إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في وصف حال المؤمنين الراسخين في العلم أنهم يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يثبتهم على الحق الذي عرفوه واعتقدوه، وألا يزيغ قلوبهم كما أزاغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن وينسون ما أحكم منه، وهم يتبعون ما تشابه منه على سبيل الإضلال لأنفسهم ولغيرهم لا على سبيل البحث عن الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمنون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل، كله من عند الله تعالى، لأنه كلام الله، والله عز وجل أعلم بما يقول. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم يأتي هذا الدعاء المبارك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا له من دعاء يحتاج إليه كل مسلم، لأن كل إنسان قلبه يتقلب لا يستقيم على حال. ما سمي القلب إلا لأنه يتقلب، كما قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. وقال الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف بالإنسان أطوارا، أو كما قال: فإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. والمؤمن يحتاج إلى قلب ثابت مستقيم على الحق، حتى إذا جاءه الموت يموت على هذه الاستقامة لا يموت على الانتكاس ولا على الاعوجاج ولا على الانحراف. نعوذ بالله من الانحراف ونعوذ بالله من الانتكاس. الزيغ والانتكاس أيها الإخوة الكرام هو أن يرتد الإنسان على عقبيه بعدما سار في طريق الحق، هو أن يعرف الحق ويذوق حلاوته ويتبين له ذلك الحق ويظهر له نوره، لكنه يتراجع بعد ذلك إلى الغواية والضلالة. فبعدما كان يسير في طريق النور والهدى على استقامة، إذا به يتراجع يتراجع إلى الخلف حتى يسقط في هوة عميقة آخرها النار. نعوذ بالله من النار. الانتكاس هو أن يعرف الإنسان الإيمان بالله عز وجل، ويستمع الإنسان إلى كتاب الله تبارك وتعالى ويتذوق من حلاوته ويتعبد لله عز وجل ويترك المعاصي والذنوب، ثم إذا به مرة أخرى ينتكس ويرتكس ويتدنى بعدما كان صاعدا في طريق الإيمان، والإيمان كله سمو وكله رفعة. الإيمان أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالله عز وجل ارتقاء بالإنسان في كل جوانب حياته، ارتقاء معنوي، ارتقاء في فهمه، ارتقاء في عقله، ارتقاء في أخلاقه وسلوكه، ارتقاء حتى في مادياته. فإن كان غنيا كان شاكرا، وإن كان فقيرا كان قانعا صابرا، وهذا أعلى ما يكون الرقي في جانب المادة. الإيمان هو الذي يرقى بالإنسان في كل هذه المستويات. فإذا فقد الإيمان فإن الإنسان يتهنى ويهوي ويسقط وينحط ويزل إلى هوة سحيقة عميقة، نسأل الله السلامة. فالانتكاس هو أن يرتد الإنسان عن طريق الإيمان بعدما سما فيه وارتقى وذاق حلاوته. ولهذا فإن المؤمنين يخافون على إيمانهم. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم رجل يرى أنه على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه على إيمان الملائكة أو على إيمان الأنبياء. ليس فيهم رجل يصور لنفسه أنه قد بلغ الدرجة العالية من الكمال في إيمانه، كلا، وإنما يخاف على نفسه النفاق. هكذا يجب أن يكون المؤمن. المؤمن دائما يتهم نفسه، دائما يخاف على نفسه. لا يأتي عليه وقت من الأوقات يقول: ومن عنده إيمان كإيماني؟ أنا قلبي معمور بالإيمان، أنا قد وصلت، أين أنتم مما أنا فيه من الإيمان والارتقاء الروحي؟ لا، المؤمن دائما يخاف على نفسه. الصحابة لما علموا أن حذيفة رضي الله عنه عنده علم بأسماء المنافقين أخبره بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يترقبون الرجل، فإذا صلى عليه حذيفة علموا أنه من المؤمنين، وإذا ترك الصلاة عليه علموا أنه من هذه الأسماء، نسأل الله السلامة. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلكم الفاروق المبارك الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، يعني لمشى في طريق غير طريقك يا عمر. هذا الرجل كان بين الحين والحين يسأل حذيفة يقول: أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ هذا عمر. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يسلمنا من النفاق. ولذا فكل مؤمن يجب أن يخاف على نفسه الزيغ والانحراف والانتكاس. أنت لا تأمن على نفسك، إياك أن تغتر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحق وهو سيد الخلق وحبيب الحق كان يدعو ويكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسمعه عائشة رضي الله عنها وهو يكثر منها من هذا الدعاء كما في الصحيحين وغيرهما، فتقول: يا رسول الله إني لأسمعك تكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أزاغه. فيجب أن تخاف على نفسك كما كان يخاف رسول الله على نفسه. ألا تتأمل إلى قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين؟ ألم تتأمل مرة إلى هذا الدعاء الذي يدعو الله به؟ يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا، وماذا؟ واجنبني أنا وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، سبحان الله. هو الذي كسر الأصنام بيده المباركة وعلق الفأس أو المعول في رأس كبيرها سخرية من هؤلاء الجهلة المشركين، وهو الآن يدعو ربه خائفا على نفسه، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فماذا نقول نحن وحولنا من الفتن والمغريات والملهيات والمشغلات عن دين الله ما لا يعلمه إلا الله؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويرزقنا الثبات والاستقامة. فهذا إذن دعاء المؤمنين الموحدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويجب أن تعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. قال ربنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال ربنا عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما المقصود من هذا؟ المقصود أن الله عز وجل لا يحب أن يضل عباده، ولا يحب لعباده العذاب، ولا يحب لعباده الشر. المقصود من هذا أن الله عز وجل لا يزيغ قلب العبد عن طريق الحق، ولا يجعله ينحرف عن الصواب إلا إذا بدأ العبد من نفسه بالانحراف. تأمل إلى القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الذي بدأ بالزيغ أولا؟ هم الذين زاغوا أولا عن الحق. لأن البعض يتصور أنه خلاص لو أراد الله بهم خيرا لاستقاموا، كما كان يقول المشركين. المشركون كانوا يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آبرنا. كانوا يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم من شيء. قال الله: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. هؤلاء كذبون. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. الله عز وجل قد بين لك طريق الحق وطريق الباطل، وأقام عليك الحجة، وأرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب يدعونك إلى الحق ويرشدونك إلى الصواب ويحذرونك من طريق الغواية. فإذا سلكت طريق الاستقامة فتح الله قلبك للاستقامة، وإذا سلكت طريق الزيغ والغواية فإنما أنت الذي بدأت بنفسك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يجب أن ينتبه لهذا المعنى جيدا يا إخواني، الله لا يظلم أحدا أبدا سبحانه وتعالى. إذن فهذا الزيغ والانتكاس والانحراف عن طريق الله تعالى له أسباب. نحن الآن قد انتهينا وقلوبنا محزونة متألمة، انتهينا من أيام شهر رمضان المبارك، بل هي التي انتهت ولا تزال قلوبنا تحن إليها. وكان السلف رحمهم الله كما روي عنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعونه عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم شهر رمضان. وكثير منا أيها الإخوة يعتبر رمضان موسما، إذا مضى مضى كل شيء ورجع كل شيء إلى حاله، علاقته بربه إنما كانت علاقة موسمية، إنما كانت صلة بمناسبة، ذهبت المناسبة فتنقطع الصلة والعياذ بالله، نعوذ بالله من انقطاع الصلة بيننا وبين ربنا. علاقته بالمسلمين من حوله في رمضان كان بقدر الإمكان يمسك لسانه، وهو يمسك لسانه متخيفا متألما يريد أن ينفجر، حتى إذا ذهب رمضان عاد يسل لسانه على عباد الله كأنه سيف قاطع يتحرك به يمينا وشمالا، فيقذف هذا ويسب هذا ويغتاب هذا ويشتم هذا ويشهد الزور على هذا ويكذب على هذا وينافق هذا. نسأل الله السلامة. علاقته بإخوانه من حوله حاول في رمضان أن يهدئ من النار التي تخلي في قلبه، نار الحقد والغل والحسد، حتى إذا انتهى رمضان اشتعلت النار واشتدت كأنه صب عليها ألوانا من وقود الشر، وكأن الشيطان نفخ فيها من نفسه الخبيث فأشعلها أكثر وأكثر، فازداد حقدا وحسدا وغلا، وكأنه ما صام يوما ولا صلى ركعة ولا قرأ آية. نسأل الله السلامة والعافية. كان في رمضان يحاول قدر الإمكان أن يغض بصره عما حرم الله، وفي ليلة العيد مباشرة فتح عينيه وأذنيه وذراعيه وكل شيء للباطل والشر والحرام، لم ينتظر. نسأل الله أن يعافينا. في رمضان حاول أن يطهر جزءا من ماله وأن يتحرى الحلال وأن ينزع الخمر من محلاته التجارية التي يعمل فيها، وفي ليلة العيد إذا به يعرض الخمور أمام الناس ويجاهر بالمعصية ولا يبالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من زحت فالنار أولى به. فماذا وما السر؟ ولماذا ينتكس الإنسان وما له يرجع مرة أخرى إلى الوراء. إن للانتكاس والزيغ والانحراف بعد الاستقامة أسبابا، أعرض عليك هذه الأسباب باختصار، وقد طالت أو طال الحديث في معنى الانتكاس والتحذير منه، وإن كانت الأسباب وحدها تحتاج إلى وقت طويل لتفهمه والحذر منه، ولكن تأمل إلى بعض هذه الأسباب سريعا. أول أسباب الانتكاس بعد الاستقامة، أول أسباب الانتكاس بعد رمضان، بعدما كان الإنسان مستقيما في رمضان، أولها عدم الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، فقدان الإخلاص أمر خطير جدا. أن يعمل الإنسان عملا لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به ثناء الناس ومدحهم، نعوذ بالله أن نكون كذلك أو يكون أحدنا كذلك. ولهذا فإن الله عز وجل أمر بالإخلاص في عبادته، أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر به عباده أجمعين، فقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل في حق عباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. تأملوا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الذي نحفظه جميعا: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما يقاس العمل بالنية في هذا العمل، فعلى مقدار النية يكون الثواب والأجر والجزاء أو العقاب والخسران. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. شوف، ليس الأكبر وإنما الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء، فإن الله عز وجل إذا جاز الناس بأعمالهم يقال للمرائي: اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم فانظر هل تجد عندهم جزاء. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. تأملوا أيها الإخوة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: مجاهد ظنه الناس شهيدا، أقاموا له نصبا تذكاريا وكتبوا: الشهيد فلان، ورجل جواد كريم متصدق، وثالث قارئ للقرآن أو عالم. يؤتى بهذا القارئ أو يؤتى بهذا المجاهد فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، ثم يقول له: فما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت فأقول الله عز وجل كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. مجاهد؟ نعم، لكنه لغير الله. أيها الجواد المتصدق، أيها المتبرع البطل الفذ الذي يباهي كل يوم في المساجد ويقول أنا تبرعت بكذا وفعلت كذا، تعال يعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك، تأملوا إلى الكلام، لك يعني في سبيلك نية، إلا أنفقت فيها لك، فيقال كذاب، ولكنك تصدقت وأنفقت ليقال جواد رجل كريم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث يا رب سلمنا، قارئ للقرآن أو عالم يعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقال له فما عملت فيها؟ فيقول تعلمت وعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن فيك يعني من أجلك، فيقال كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وإني لأذكر لك هذه القصة العجيبة من أحوال المنتكسين، ذلك الرجل الذي كان يجاهد في صفوف المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار وهو حي، لا زال الرجل حيا يقاتل يجاهد، معه بدلا من السيف سيفان يضرب بهما يمينا وشمالا، من أهل النار يفعل هذا كله وهو من أهل النار. قال رجل من الصحابة لأرقبنه، الأمر خطير، فراقبه حتى أصيب الرجل بجراح. يقول أهل السير أن الرجل كان اسمه قزمان، قزمان وسبحان الله اسم على مسمى، كان متقزما في همته متدنيا. جرح الرجل جراحا كثيرة جدا، فمر عليه ذلك الصحابي أو غيره وقال هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة، وهو قد سمع كلام رسول الله أنه قال إن هذا الرجل من أهل النار، لكن سبحان الله مجروح جراح كثيرة فكيف يكون من أهل النار؟ أتدرون ماذا فعل؟ لقد أخذ ذباب سيفه فوضعه على صدره فاتكأ عليه من شدة الجراح لم يصبر عليها فقتل نفسه، قتل نفسه منتحرا، استعجل الموت، والله عز وجل يقول عاجلني عبدي بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فإنه يجيء يوم القيامة يجئ بها بطنه في نار جهنم. نسأل الله السلام. تصوروا مجاهد فعل كل هذه الأفاعيل لكنه أوبق نفسه، بل وهناك سر أخطر من هذا. ما هو السر الأخطر؟ لما مر عليه الصحابي في رواية أخرى وقال هنيئا لك الشهادة، قال لا والله ما قاتلت إلا عن شرف قومي، يعني أنا لم أقاتل لله وإنما قاتلت عصبية من أجل القبيلة. فانظروا إلى فقدان الإخلاص كيف أوبق صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الرياء. ورحم الله من كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. نسأل الله أن يسلم قلوبنا ونياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فإن من أسباب الانتكاس الخطيرة أن يعجب المرء بعمله، العجب والكبر من أكبر أسباب الانتكاس والانحراف بعد الاستقامة. أن يصلي فأقول ومن يحسن الصلاة كما أحسنها أنا، أن يزكي ويتصدق فأقول وأين الذي يخرج مالا كهذا الذي أخرجه، أن يكون على علم وقد يكون جاهلا في الأصل ولكنه يوهم نفسه أنه عالم ويتبجح أمام الناس بأنه هو العالم هو المتكلم هو الفقيه. إذا قلت يجب أن تستمعوا ويجب أن تحترموا علمي ويجب أن تقدروا مقامي، أنتم جهلاء لا تعلمون شيئا، أما أنا فأنا أعلم، أنا أقرأ وأنتم لا تقرؤون، هذا هون عليك، ما زلت طفلا تحبو في العلم، ولعلك ما زلت جنينا لم تولد بعد. هون عليك، علامة تتكبر. إن المتكبرين يوم القيامة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالنمل، يطؤهم الناس بأقدامهم. أفت لنفسك يا مغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. لا تنس نفسك، إن كان عندك شيء من العلم فما هو إلا من ربك الحي القيوم الذي وهبك ولو شاء لسلبك. فعلما تغتر وتعجب بعلمك وتظن أنك فوق الجميع، إن هذا لمن أكبر أسباب الانتكاس. تجد الرجل مصليا راكعا ساجدا مستقيما عالما أحيانا كبيرا في العلم، لكن في قلبه هذا الداء الخطير الذي هو أشد من السرطان عافانا الله وإياكم، فيفتك به، يفتك بدينه وإيمانه. وإني لأذكر لك قصة رجل عجيب، كان عالما من العلماء يسمى عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي هذا شهد له أهل العلم بأنه عالم جبل في العلم، وكان له كتب كثيرة في الرد على أعداء دين الله عز وجل ودحض شبهاتهم، لكنه مع الوقت بدأ ينظر إلى نفسه نظرة كبر وإعجاب. من عنده كتب كهذه الكتب؟ من عنده حجة يستطيع أن يجادل بها كهذه الحجة التي عندي؟ من؟ أتدرون ماذا أصابه؟ يا رب سلمنا يا رب. والله يا إخواني لقد انتكس الرجل حتى إنه بعدما كان يكتب كتبا في الرد على أهل الكفر أصبح يكتب كتبا في تأييدهم وفي الرد على أهل الإسلام، وأصبح يسب الله عز وجل ويسب دين الإسلام ويكتب كتبا في إلقاء الشبهات في نفوس الناس لإخراجهم عن الإسلام. الأمر خطير. لما العلماء تكلموا تناقشوا، ما المصيبة؟ ما هذا؟ هذا الرجل ما الذي غيره؟ وجدوا أنه كان يحب أن يذكر ويحب أن يثنى عليه في المجالس وإذا كان في مجمع جماهيري ولم يقف الناس له اشمئز وتغير وقال ما هذا؟ لماذا قاموا لفلان ولم يقوموا لي؟ ها مسكين. على حد قول القائل إنما يقوم الناس لرب العالمين، دخل أمير من الأمراء على عالم من العلماء فلم يقم له، فقال لما لم تقم لي وأنا الأمير؟ قال تركت القيام لرب العالمين عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهون عليك، هون عليك، إن رسول الله سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يقوم الناس له. إذن فهذا من أخطر أسباب الانتكاس أيها الإخوة، العجب والكبر. ومن أسباب الانتكاس بعد الاستقامة روتينية العمل، بمعنى أن الإنسان يصلي أو يقف في الصلاة ويطول قيامه في الصلاة، لكنه لم يفقه روح الصلاة، معاني الصلاة، معاني القرآن الذي يقرأه، وبالتالي لم يصل إلى قلبه شيء مما يسمع ولا يقرأ، فخرج بلا طائل نسأل الله السلامة. ومن أسباب الانتكاس والانحراف الإصرار على الذنوب والمعاصي، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. والله عز وجل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على المعصية شأنه خطير جدا، قد يكون سببا في حرمان الإنسان من الخير كله. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا رب سلم قلوبنا. هذه بعض أسباب الانتكاس بعد الاستقامة. ومن أخطر هذه الأسباب كذلك صحبة السوء. صحبة السوء، هذا عقبة بن أبي معيط رجل من المشركين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يدخل دين الإسلام، لكن له صاحبا ما ألعن هذا الصاحب. أتدرون من صاحبه؟ إنه أبو جهل. كان أبو جهل في الشام بالشام، فلما رجع أخبروه أن عقبة كاد أن يصبح يعني يسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه ليسلم عليه قال لا أسلم عليك ولا أضع يدي في يدك حتى تذهب فتؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم. بعدما كاد عقبة أن يدخل الإسلام من أجل صاحبه رجع وانتكس وانحط وتدمى، بل لقد ذهب ليبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخنقه بيده الآثمة. فأنزل الله عز وجل فيه آيتين خطيرتين، قال الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأنا أقول لكم يا إخواني بمنتهى الصراحة والوضوح، احذروا من أصحاب السوء من الذين ينتمون إلى الإسلام. وأنت رجل تفهم وتعقل ما أقول جيدا، فإن كنت أحذرك من صاحب السوء الذي ينتمي إلى الإسلام فمن باب أولى ومن باب أحرى احذر من صاحب السوء الذي يكفر بالإسلام، احذره فإنه خطر عليك في دينك ستتبدل عاداتك إلى عاداته، وتصبح تقاليدك تقاليده، وفكرك فكره، وشخصيتك شخصيته مع الوقت مع الوقت مع الزمن. هذا قول رسول الله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أرجوكم انتبهوا إلى هذا جيدا، كبارا وصغارا. حذروا أولادكم من صحبة السوء، حذروا بناتكم من صاحبات السوء، حذروا هذه الفتاة المؤمنة التي خلقت وفيها أصل العفاف والفطرة النقية أن تصاحب هذه التي كفرت بربها عز وجل، فلا تبالي بحجاب ولا عفاف ولا طهارة، ولا أن تصاحب 100 شاب وتماشيه وتسايره في اليوم الواحد وربما فعلت ما هو أقبح وأشد. فحذروا بناتكم وحذروا شبابكم، ولا تغرنكم هذه البيئة، وإياكم أن تنخرطوا انخراطا يخرجكم عن شريعة ربكم ولو قيد أنملة، فإن صحبة السوء سبب عظيم خطير من أسباب الانتكاس. قد يكون الإنسان مستقيما مصليا، فإذا صاحب صحبة سوء ترك المسجد وترك الصلاة وأطلق بصره وترك المصحف وربما ارتد عن الإسلام. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. أطلت عليكم الخطبة اليوم، لكنكم قد أفطرتم أولا، وثانيا أنه الأمر كان يحتاج إلى هذا الطول وهذا التوضيح لهذه القضية الخطيرة. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويسلمني وإياكم من كل سوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم يا حي يا قيوم أصلح بلاد المسلمين. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلاد المسلمين. اللهم أطفئ نيران الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اخذل المنافقين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، ونتوسل إليك أن ترزقنا الثبات على طاعتك بعد رمضان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.